بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ولمسلم من حديث جابر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
نعم. فهذان الحديثان استدل بهما أهل العلم على كفر تارك الصلاة، فهذا الحديث يبين هذا الأمر، أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي قال: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي لفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذا حديث بريدة، وحديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإن قال قائل: هذه الأحاديث تحمل على أنها الكفر الأصغر فيكون كفرا دون كفر، وهؤلاء يرد عليهم بأثر عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. ومن المحال أن نفهم أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر دون كفر إلا الصلاة، فإن كفر دون كفر في كثير من الأمور وليس في الصلاة فحسب. بقي أن يحمل هذا على الكفر أكبر المخرج من الملة. وسياق عبد الله بن شقيق هذا فيه ذكر للإجماع، وقد نقل الإجماع أيضا على هذا إسحاق بن راهوية كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عنه، فقال: وقد ذكر إسحاق بن راهوية الإجماع على كفر تارك الصلاة. ونقل هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن إسحاق أيضا كان يرى كفر تارك الصلاة. يبقى الترك الذي يكون به الكفر كفرا أكبر، هل هو مطلق الترك يعني ترك الصلاة الوحيدة كفر؟ هذا قال به بعض أهل العلم. أو إذا ترك الصلاة كلها تركا كليا، هذا الذي يؤيده الدليل، ودليل ذلك ما جاء من حديث عبادة بن الصامت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات وقال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فاجعله تحت المشيئة. والكافر كفرا أكبر لا يكون تحت المشيئة، كافر كفرا أكبر هذا يخلد في النار. فإذا جمعنا بين حديث بريدة وجابر وبين حديث عبادة بن الصامت تبين لنا أن ترك الصلاة كفر إذا كان تركا كليا، لا يصلي شيئا من الصلوات مطلقا، لكن إن صلى بعضا وترك بعضا فليس كافرا، وإنما هو مسلم ولكنه على خطر شديد. وإلا فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، واستدلوا على هذا بأدلة. لكن الذي تجتمع به الأدلة في هذا الباب أنه يفرق بين ترك وترك، بين ترك كلي وترك جزئي، لأن حديث عبادة يبين هذا. وفي نفس الوقت أيضا لا يمكن إهمال وصف الترك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا رد شيخ الإسلام على من قال بأن الأمر مداره على الجحود، وقال بأن الشارع لم يعلق الوصف على ذلك، وإنما الشارع علق الوصف على الترك، فلا ينبغي إهدار هذا الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه. ولكن باجتماع النصوص يتبين لنا أن الترك إنما يكون تركا كليا، وأما إذا لم يترك الترك الكلية فإنه لا يكون كافرا. وذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم كفره واستدلوا على ذلك بعمومات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث الشفاعة وغير ذلك من الحديث العامة والأدلة العامة. وابتداء نقول هذه الأدلة العامة مقيدة بهذا الدليل الخاص. والأمر الثاني أيضا أنه قد ورد في بعض الألفاظ أيضا بين الرجل وبين الشرك والكفر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك الصلاة كما عندنا بين الرجل وبين الشرك، فهو أيضا شرك ترك الصلاة فيكون شركا أيضا وعليه، فلا يعارض هذا الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الصلاة ليست دون ذلك بمعنى أنها أن الدليل غير ذلك فيدخلون الصلاة، وإنما الصلاة من المساحة ومن الموازي أيضا للشرك، بدليل أن الدليل وصف أنه بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يبقى بين الكفر وبين الشرك، فورد الكفر وورد الإيه وورد الشرك. يبقى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما هو أقل من ذلك، وقد ورد أن الصلاة من الشرك فليست أقل من ذلك، وبهذا تجتمع الأدلة في الباب. نعم، يعني عمدا ولا تهونا؟ عمدا وتهونا ما فيش فرق، فاقصد جحودا ما في عمدا ولا تهونا، المتهاون متعمد، ما في فرق بين عامد والمتهاون، لكن الجاحد نعم يفرقون بين الجاحد والمتهاون، يعني من فرق يفرق بين الجاحد والمتهاون، يقال بين الجاحد والمتهاون. أما المتعمد والمتهاون ما هو المتعمد والمتهاون المتعمد؟ نعم.
قال: باب مواقيت الصلاة. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم.
وعن الأعرج،
يعني في الظهر إذا اشتد الحر وصعب وشق أن يأتي الإنسان المسجد وأيضا يصلي، لأن الصلاة هنا لا يتمكن من وضع الجبهة في ذلك، والعلماء قعدوا قاعدة وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنه ومكانه، وعليه فانتظار الانتظار بالصلاة حتى تذهب شدة الحر، وهذا معنى أبرد بالصلاة، حتى يتمكن الناس من الصلاة حينها بخشوع، هذا يتأكد. أما إذا كان الإنسان في مساجد المسلمين اليوم، مساجد يعني ليس فيها حر ولا شيء، إذا صلى الإنسان ودخل الإنسان المسجد فلا إشكال في الصلاة بالنسبة لهذا، ما لم يتضرر الإنسان بالذهاب إلى المسجد نفسه، لكن يتضرر بالذهاب إلى المسجد أبرد بالصلاة، أي أخرها إلى وقت البراد، إلى وقت تنكسر فيه شدة الشمس. أما إذا كان الجو حر ولكن يتمكن الإنسان من انتهاء المسجد فالصلاة أدى في وقتها. نعم. قد يقول قائل: لكن ورد في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول روى أن النبي صلى كان يقول: كنا نتقي الحر بأكمامنا، أي يضع أحدنا كمه من أجل شدة الحر. قد يقول قائل: هذا ظاهر أنهم كانوا يصلون مع شدة الحر، لأن الواحد كان يتقي الحر بإيه؟ بثوبه وكمه. يقال جوابا عن هذا: ليس فيه أنهم كانوا يصلون في شدة الحر، وإنما كان يحصل تأخير الصلاة ويبرد بها، لكن بقي أثر على الأرض نتيجة الشمس التي كانت، فإذا شق على الواحد تمكين الجبهة من الأرض مع ذلك وضع ثوبه أو وضع كمه. ولهذا لا غضاضة إذا كان الحائل الذي يضعه الإنسان بين جبهته وبين السجود، إذا كان الحائل منه فلا غضاضة في ذلك، أو كان خارجا عنه فلا غضاضة في ذلك، لأن النبي كان يصلي على الخمرة. أما إذا جعل عضوا من أعضائه هو الحائل، كان يضع يده هكذا ويسجد عليه، قال العلماء: هذا لا تصح صلاته. ولهذا الحائل على ثلاثة أقسام: حائل هو عضو منك يسجد الواحد على يده أو يضع قدمه أو ذراعه ويسجد على ذلك، فهذا لم يسجد أصلا، ما تحقق له السجود، فهذا صلاته باطلة. الثاني أن يسجد على حائل منفصل عنه، كما نسجد نحن الآن على السجاد هذا، هذا فيه إشكال؟ لا لا إشكال فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة حائل زي السجادة الصغير. والثالث حائل يكون من ما يلبسه الإنسان على الكم على طرف عمامة، فهذا يكره إذا لم يكن لحاجة، إن كان لحاجة فلا بأس، وكحديث أنس، وإن لم يكن لحاجة فإنه يكره ولا يحرم. هذا بالنسبة للحوائل التي يجعلها الإنسان بين جبهته وبين الصلاة، بين محل السجود. نعم نعم، إذا كان عاجز يصلي على سرير عاجز ما فيش إشكال، لكن مع الاختيار هذا حائل. نعم لا الذي يظهر لا، نعم لأنها ليست على الأرض، لكن لو 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 المرتبة هذه اللي خفيفة سفنجة خفيفة وهي على الأرض فهي حائل منفصل وسميك، يعني لا إشكال فيه، تصح الصلاة على هذا. نعم نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة، فذكره وليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة.
نعم يعني الظهر أو الجمعة أو الجمعة يوم الجمعة فكذلك. وطبعا يعني حتى مع ذكر الظهر لأن جاء في بعض الروايات لا تعارض بينه وبين الجمعة، لأن الظهر هو الغالب في صلاة الأسبوع، لكن الجمعة تشترك معها في المعنى، تشترك معها في المعنى، فإن شدة الحر في هذا الوقت هي المراد، مراد هذا الوقت، فسواء وقعت فيه الظهر أو وقعت في الجمعة فالمعنى واحد. نعم.
وللبخاري من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة.
نعم.
وله في حديث أبي سعيد أبرد بالظهر، وفي علل الخلال في حديث أبي سعيد من فوح جهنم، قال أحمد لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش. وللشيخين من حديث أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، وقال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول.
نعم، وهذا إنما يكون في الظهر.
وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوى الظل التلول.
نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم.
نعم.
وعن أنس أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا بالنسبة لصلاة الظهر الماضي هذا أو صلاة الجمعة، تصلى الصلاة في وقتها إلا إذا كان الحر شديدا ولا تمكن الإنسان من وضع جبهته على الأرض، فحينئذ نبرد بالظهر يعني نؤخرها إلى وقت انكسار الشمس وحصول الظل على الأرض ثم نصليها. كما قلنا من هنا أخذ العلماء بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها، يعني لو أنا أخرت الصلاة من أجل أن أجمع قلبي على الخشوع هذا أفضل من أن أصلي الصلاة في أول وقتها مع ذهاب الخشوع أو بعضه. وبنوا على هذه القاعدة مسائل عديدة، منها مثلا صلاة ركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالمسنون أن تصلي الركعتين خلف المقام، لكن لو حصل طواف وامتد الطواف إلى أن ملأ الصحن كله هل تأتي فتعترض الطائفين وتصلي خلف المقام؟ لن تستطيع الخشوع وستعطل الطائفين، ثم هذا حق الطائفين، هنا تتأخر إلى المسجد وتصلي ركعتين بخشوع ولا تصلي ركعتين خلف المقام لأنك لن تتمكن من الخشوع في هذا. من ذلك مثلا إذا كان إنسان يدافعه الأخبثان، إذا كان إنسان يريد أن يذهب إلى دورة المياه يقضي حاجته، فهل وحضرت الجماعة هل يحرص على تكبيرة الإحرام من أوله مع الإمام، ولا يذهب يتوضأ الأول؟ يذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طيب هل نأتي بفضيلة تكبيرة الإحرام؟ نقول لكن عارض ذلك ماذا؟ عارض ذلك الانشغال في الصلاة بهذا الأمر، وهذا يذهب خشوعك في الصلاة، لهذا تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ وتأتي تصلي ولو أدركت الإمامة في الركعة الأخيرة، حتى ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة كله. لو كان إنسان يقول أنا لو ذهبت إلى دورة المياه أنا أتأخر، عادتي أنا أتأخر في دورة المياه، نقول ولو ذهبت الجماعة، لكن لا تأتي تصلي الجماعة وأنت تحتاج إلى قضاء الحاجة، فإن ذلك يذهب بخشوعك. ومسائل بقى عديدة، منها إذا قام الإنسان في ثلث الليل الأخير ليصلي فغلبه النوم، قال صلى الله عليه وسلم فليرقد، خذ قسطا من النوم حتى يذهب عنك النوم ثم تقوم تصلي، ولو كان الوقت الذي تصلي فيه نصف الوقت الذي لو صليت في أول الثلث. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. يأخذ يعني آخر قضاء الحاجة. هذا ليس معنى، هذا رجل مستهتر، هذا رجل يتعمى ترك الجماعة. إذا كان قادرا على إزالة السبب ولنزوله وأخره إلى الصلاة من أجل أن يترك الجماعة فهذا رجل تارك للجماعة وليس داخلا تحت هذه الرخصة. نعم. قال وعن ذلك يتعمد يأكل مع الأذان يأكل بصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان المسجد، هذا أكل بصل ليترك الجماعة، إنما الثاني ترك الجماعة من أجل أكل البصل. فرق بين المسألتين يا أخوان، بين من أكل ليترك وبين من ترك للأكل. فمن أكل ليترك هذا متلاعب ويترتب عليه الحكم، وبين من أكل شهوة، رجل عاد من بعد الظهر وزوجته عدت له سمك مشي كده تمام وحط شوية بصل ومش عارف ايه، فما قدرش يملك نفسه، أكل البصل تمام، عمال يزيل يعمل يجيب معجون يعمل كذا مفيش فايده، فترك الجماعه اليوم من اجل هذا ماشي. اما من ياكل يترك لا. نعم.
وعن انس انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه.
نعم، هذا وقت العصر والشمس مرتفعه، يعني معناهم انهم كانوا، معنى ذلك ان النبي كان يصلي العصر في اول وقتها ولا يؤخر العصر الى اصفرار، فانه كان يصلي العصر يقول ثم يذهب الذهب الى قباء، شوف بين قباء ومسجد النبي ايه، والشمس وفاتهم والشمس مرتفعه قويه، معناه انهم كانوا يصلون العصر في اول وقتها ولا يتاخرون بها، خلافا للاحناف الذين يرون هذا التاخير. نعم.
وعن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرته طالعه. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء.
نعم، فدل هذا على صلاة العصر وصلاة الوسطى، وثانيا حتى غابت الشمس، وذكر الحديث هنا لا ليبين أن صلاة العصر وصلاة الوسطى، وإنما ذكر الحديث هنا ليبين تحريم تأخير صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فإنه قال حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم.
ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. زاد أبو مسلم الكشي وهو قاعد.
نعم.
وعن سالم عن أبيه
الذي تفوته صلاة العصر فكانما وتر أهله ومال، هكذا بالنصب يعني، وبعضهم رواه بالرفع وتر أهله وماله أي أكانه فقدهم، وهذا دليل على تحريم ترك الصلاة، وإذا ترك صلاة العصر فإن من الصلوات العظيمة التي من ترك متعمدا يعني من غير نوم ولا نسيان ولا كذا فكأنما وتر أهله وماله، وجاء في حديث آخر حبط عمله، فدل هذا على تحريم ترك هذه الصلاة صلاة العصر وسائر الصلوات، لكن العصر صلاة مفضلة إذ هي الصلاة الوسطى. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنه، وهذا يمكن أن يستدل به على عدم كفر ترك صلاة واحدة. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله،
ولأنه أيضا جاء في السنة أن أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني حتى يخرج وقتها، فلو كان هذا كفرا لما صاروا أئمة يسمع لهم ويطاع، ولذا النبي قال صلوا معه. هذا أيضا من الأدلة على أن ترك بعض الصلوات لا يحصل به كفر، وإلا كانت هذه الصورة تساوي إلا أن ترى كفرا بواح، إلا أن ترى كفرا براها لكم فيه من الله براها، لكن هنا قال صلوا معه، يعني صلوا في الوقت وصلوا معه وسموهم أئمة. نعم نعم. ولو بس حتى خرج وقته، والقائل بالتكفير ليس عنده هذا، يقول بأنه إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقته. نعم. وعن نافع،
وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها،
فهذه من أوقات النهي. نعم.
زاد البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
نعم. فإن قال قيل أنا لا أتعمد هذا وليس في ذهني مسألة أن الشمس طالعة بين قرني الشيطان، بل حاشا ومعاذ الله أن أكون كذلك. نذكر له هنا قاعدة شيخ الإسلام في التشبه، أن التشبه لازم فيه القصد، ليس باللازم أن تقصد الشيطان وأنه يجعل الشمس بين قرني، ليس باللازم، إنما النهي عن التشبه يكون على مطلق الصورة، فلا تفعل ما فعله المشركون ولا أهل الكتاب ولو لم تقصد المقصد الذي فعله أهل الكتاب، ليس باللازم القصد، ليس علة التحريم في النهي عن التشبه القصد، وإنما إيقاع الفعل على نفس الصورة. نعم.
وقال مسلم بقرن الشيطان،
فدل هذا على أن الصلاة تنهى ينهى عنها في هذين الوقتين عند الطلوع وعند الغروب، وباجتماع السنة يتبين لنا أن المنهية الأوقات المنهي عنها خمسة أوقات. هذا الحديث فيه وقتان، حديث عقبة بن عامر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات، أن نقبر فينا موتى، أن نصلي فيهن وأن نقبر فينا موتان، وذكر طلوع الشمس وغروب الشمس ووقت ما تكون الشمس في كبد السماء. وهناك وقتان بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال شهد رجال عندي مرضيون أرضاهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فاجتمع لنا بذلك كم وقتا؟ خمسة أوقات، خمسة أوقات، ثلاثة على التجديد، وقت الطلوع، وقت الغروب، وقت أن تكون في كبد السماء، ووقتان أخف فيجوز فيهما إيقاع ذوات الأسباب كتحية المسجد، كركعتي الطواف، إذا دخل واحد مسجدا فوجد الناس يصلون صلى معهم، ولو صلى الصبح في مسجده كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الرجلين بعدما صلى الصبح اعتذر الصلاة فقال ما منعكم أن تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه تكن لكم نافلة. وقول صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يخاطب أنه لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين بليل أو نهار. نعم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على إيقاع ذوات الأسباب في هذين الوقتين. طيب نقف عند باب الأذان.